أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في عبارة المصنف في أول إشارته في بحث الدلالة، وذكرنا بأن الدلالة فيها مجموعة من الأبحاث. قبل الدخول في بحث الدلالة اللفظية، هو بيان معنى الدلالة وبيان كيفية أنه نشوء الرابطة ما بين الدال وصفته التي هي الدلالة. وقلنا على أساس هذا الملاك تقسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام، وهي الدلالة العقلية والدلالة الطبيعية والدلالة الوضعية. نظرا إلى أن التكوين أو الطبع أو الوضع هو الذي يكون منشئا لوجود هذه الصفة في ركن الدال، وبهذه الصفة يدل على وجود المدلول. ثم ذكرنا أحكام هذه الأقسام الثلاثة في الدلالات من كونها تختلف وتتخلف أو لا تختلف ولا تتخلف، وذكرنا أنه الفرق بين التخلف والاختلاف أن الاختلاف هو بعد وجود الدلالة وتعدد المدلول، وأما التخلف هو عدم وجود الدلالة أصلا مع على الرغم من وجود الدال. فهذا مقامان وبينا حكمهما بالنسبة للأقسام الثلاث. وحيث أن البحث المنطقي على ما ذكره المصنف سابقا إنما يرتبط بدراسة أحوال المعنى من حيث أنها موصلة إلى المجهول، وهي ما يتعلق ببحث المعاني الثانية المنطقية، أو ما يرتبط بأداء هذا المعنى التي هي أحوال الألفاظ. فلذلك أنه جعلت أحوال الألفاظ أنه من المقاصد البعيدة لعدم دخولها في عملية التفكير أصلا، وإنما أنه إذا كان لها مدخل فمن حيث التعبير عن المقصود ومن حيث التعبير عن المعنى. وحيث أن اللفظ هو المستعمل في التعبير عن المعنى، لذلك أنه جعل له ذلك النحو من العناية في الدراسة. وأيضا هو على أقسام متعددة كما ذكرنا، أنه بحث الألفاظ في حيثيات متعددة، ولكن الحيثية الأولى هو حيثية كيفية الدلالة. فنأتي ونقول بأن اللفظ عندما يدل على المعنى، أولا لا بد أن نعرف أنه كيف يدل على المعنى، أنه بأي نحو من أنحاء أنه الدلالات الثلاث، هل هو على نحو أنه العقلية التكوينية الذاتية، أم على نحو أنه الطبيعية، أم على نحو الوضعية. لا يخفى بأنه كل لفظ إذا نظرنا له من حيث هو أنه لا يكون فيه أنه منشأ تكوينيا لأن يدل على معنى خاص، وإن كان هذا على خلاف بعض نظرية المتأخرين الذين قالوا بالارتباط الذاتي والدلالة الذاتية ما بين اللفظ والمعنى. ولكن هذا مما لا يساعد عليه الدليل. بلي، هذا مما لا يساعد عليه الدليل أنه بحسب البحث المنطقي، وإذا كان لهم معنى آخر فلهم أن يصطلحوا أنه أي اصطلاح أنه لا إشكال في ذلك. ولكن بهذا المقدار، أنه بمقدار الاصطلاح المنطقي، وهو أنه الدلالة التكوينية، هل يمكن أن يكون اللفظ دال على المعنى بنحو الدلالة التكوينية، بمعنى أن يكون من لوازمه الوجودية، أن يكون من لوازم حقيقته؟ هذا مما لا يمكن قبوله بحسب الميزان المنطقي. وإذا أنه كما ذكر البعض بأنه الدلالة دلالة ذاتية، فلعله من اصطلاح آخر مما لا إشكال فيه على ما ذكروه في محله، وهما ولعل مرادهم هذا، لأنه توجد هناك مناسبة صوتية أو مناسبة حرفية ما بين اللفظ والمعنى الموضوع له. هذا بعد بحث آخر، ليس هو البحث المنطقي، أنه لا كما فعل البعض من أنه نقض أو أورد على البحث المنطقي ما ذكروه في البحث اللغوي، فهناك المقصد شيء وهنا المقصد شيء آخر. فمن حيث الدلالة لا يمكن أن نعتبرها دلالة تكوينية ذاتية، وكذلك لا يمكن أن نعتبرها دلالة طبيعية، لأنه ليست من الطباع بحسب أيضا بحسب الملاك الذي ندرسه هنا. وهذا يعني أمر أنه كثير الابتلاء، أنه لقرب الاصطلاحات ما بين حيثيتين أو ما بين مع أنه علمين، ماذا يوجب؟ أنه يوجب أن يفهم صاحب هذا العلم على خلاف ذلك العلم وينقض على ذلك العلم بما أورده. والحال لا، أن الاصطلاح مختلف، أن حيثية البحث مختلفة. حيثية البحث ماذا؟ مختلفة. هذا كما مثلا في القياس على سبيل المثال الواضح، أنه القياس المذموم في الفقه هو غير القياس أنه المعتبر في المنطق. هذا قياس بمعنى وذاك قياس بمعنى، والاشتراك بينهما اشتراك اللفظ أصلا، لا يوجد اشتراك معنوي بأي نحو من الأنحاء، بل مباين له، لأنه هو أنه القياس الفقهي مذكور في المنطق على أنه التمثيل الذي يكون مباينا للقياس وذكر في عرضه أصلا. فالحيثيتان مختلفتان، فهكذا هنا البحث. فمن حيث الدلالة الطبيعية بهذا المقدار من الطبع المقصود في علم المنطق فلا يكون من الدلالة الطبيعية أيضا، إذ لا تستدعى الطبائع من حيث هي طبائع أن تجعل هذا اللفظ نسخ أنه مع أنه مطابقا لطبيعتها معبرا عن هذا المعنى، أنه ما توجد هكذا ملازم، لأنه أصلا اللفظ هو خارج عن الطبائع، لا يعتبر أنه هيئة أنه للطبائع الموجودة، ولا يعتبر أثرا من آثارها، لا يعتبر هذا الشيء. نعم الصوت لعله من الطبائع وليس اللفظ، والصوت أعم من اللفظ أصلا، أنه الحيثية فيه ملاحظة ووجود هذا هذا العرض وهو التصويت، أما اللفظ هو شيء أنه خاص من الصوت ودلالته بنحو خاص على المعاني. فمن هذه الحيثية لا يكون بالدلالة الطبيعية. أما بالدلالة الوضعية فينحصر الأمر بحسب أنه ما استقرئ من أقسام الدلالة الثلاث أنه ينحصر بالوضع، وهذا واضح، أنه الألفاظ إنما توضع لتدل على المعاني توضع، وإذا أنه علمنا بهذا الوضع فإنها أنه تكون كاشف عن معانيها، فهذا إذا دل على شيء يدل على أن اللفظ يكون موضوعا للمعنى فيدل عليه، وإلا لو كان تكوينا أو كان طبعيا فلا يحتاج إلى الوضع من أصله. خب كيف أنه نفسر الحالة أنه العلمية لكيفية دلالة اللفظ على المعنى؟ يعني ما الذي يحصل أصلا أنه عندما يوضع اللفظ للمعنى، أنه هل هذا الوضع يكفي لدلالته أم أن هناك حيثية زائدة حتى يكون اللفظ الموضوع دالا على المعنى؟ لأننا لا نتكلم في المهمل أصلا، وإنما نتكلم في اللفظ الموضوع، فما هي الحيثية التي بها يكون اللفظ الموضوع دالا، أو ما هي الحالة النفسية التي تحصل بحيث يكون اللفظ الموضوع دالا؟ من الواضح بأن أنه الواضع عندما يريد أن يضع ماذا يتصور أولا؟ يتصور المعنى الموضوع له وهو المعنى، ثم بعد ذلك يضع اللفظ بأزاء ذلك المعنى، فهذا تم الوضع. وهذا الوضع مع تمامه لا يكون كافيا لأن يكون اللفظ دالا على المعنى، لا يكون، لا في نفس الواضع ولا في نفس غير الواضع، نفس الوضع لا يكون كافيا حتى في نفس الواضع، وإنما أنه لا بد أن يكون هناك نوع من التقارن والارتباط ما بين اللفظ الموضوع وما بين المعنى الموضوع له، لا بد أن يكون هناك نوع من الترابط والالتزام، لكن لا بالالتزام بمعنى الدلالة الالتزامية لا، وإنما بمعنى التلازم، التلازم أي تلازم من هنا؟ بمعنى التلازم الذهني، ولا خارجا أيضا لا يوجد تلازم، أنه يوجد المعنى ولا نعرف اللفظ، أو يوجد اللفظ ولا نعرف المعنى، مو تلازم خارجي، أنه لا بد أن يكون هناك تلازما ذهنيا ما بين المعنى وما بين اللفظ، بحيث أنه لا بد إذا تصورنا أو إذا سمعنا اللفظ فإنه ينسبق الذهن بسبب تلك العلقة وبسبب ذلك الارتباط إلى المعنى، فيكون اللفظ في الذهن دالا على المعنى في الذهن، دالا أو مقترنا فيكون دالا عليه.
علاقة السببية بين اللفظ والمعنى،
علاقة السببية بني، أو علاقة الاقتران، القرن الأكيد
بني. يعني حال هاي علاقة السببية هي القرن، يعني هو الاختلاف هي أنه أكو علاقة سببية بين اللفظ والمعنى، لكن شنو اللي يفسرها علاقة السببية؟
لا سببية تكوينية ولا سببية طبيعية، وإنما سببية وضعية، اللي هو قلنا هنا منشأ أن يكون اللفظ دالا ويكون متصفا بالدلالة بغض النظر عن المدلول، أنه بسبب هذه العلقة الوضعية. ما أدري هذا البحث يعني لعله أقول له كما أكررها سهل في اللسان، ولكن في الحيثية الذهنية تحتاج يعني يحتاج إلى الدقة، أنه عندما نقول السبب في أن يكون هذا الدال دالا لا تلتفت إلى المدلول، لا اتصف بصفة أنه دال، يعني كما قطعة القماش مثلا، قطعة القماش وهي في المحل لا يقال لها مثلا علم، لا يقال لها راية، وإنما الذي يجعلها بأنها موصوفة بهذه الصفة علم أو راية هو جعلها بالهيئة الخاصة، واضح؟ جعلها بالهيئة الخاصة يجعلها متصفة بهذه الصفة، وإلا هي في أنه في المحل لا تكون متصفة بهذه الصفة، مع على الرغم من أن الذات هي هي، كما هي في المحل كما هي في موضعها الخاص عندما تسمى راية أو تسمى علما. فنفس هذا الجعل، نفس هذا الاعتبار هو الذي جعل هذا اللفظ متصفا، نفس هذا الجعل، نفس هذا الاعتبار، لكن بمؤونة زائدة، أنه بمؤونة أن تكون هناك نحو علقة وارتباط، أنه وتداعي ما بين اللفظ وما بين المعنى، بحيث يكون هذا دالا على ذاك. فإذن السبب هو الجعل والاعتبار، وأن يكون هذا الموضوع دالا دائما هو أن تحصل هناك علقة وارتباط ما بين اللفظ والمعنى، وهذه العلقة والارتباط أنه تكون في النفس. لذلك يوجد تعبير جميل عند ابن سينا، أنه لا بأس أن نقرأه، أنه في كيفية تفسير هذه الظاهرة، ذاك في كتاب الفخر الرازي، ولكن للأسف أنه ما جلبت الكتاب، في شرح الفخر الرازي أنه أو في شرح الشمسية عفوا، أنه ذكر أنه صاحب الشمسية هذا التعبير، يعني بقريب من معناه ولا لفظه ليس في بالي، يقول بأنه عندما يوضع اللفظ ويكون دالا على المسمى، بحيث أنه إذا حصل في النفس هيئة، أنه حصل في النفس هيئة يحصل فيها الارتباط ما بين اللفظ وما بين المسمى، المسمى طبعا هو المعنى الموضوع له، إذا حصل في النفس هذه الهيئة وهو الارتباط ما بين اللفظ والمسمى، بحيث كلما أحضر اللفظ أحضر المسمى، يكون عندها اللفظ دالا على المسمى. هذه تقريبا أغلب عبارتي بهذه الطريقة. المهم حصول هذه الهيئة وهو هيئة الارتباط ما بين اللفظ وما بين المعنى المسمى، بحيث إذا أحضر اللفظ يكون دالا تصورا وفي النفس على ذلك المسمى على ذلك المعنى. فهذا بالنسبة إلى الدلالة الوضعية، من حيث أنه بأي نحو من أنحاء الدلالة تكون دالة على اللفظ، قلنا بالدلالة الوضعية، ولكن هذه الدلالة الوضعية مشروطة بحصول هذه الهيئة الترابطية أو القرن ما بين اللفظ والمعنى على ما يعبر عنه الأصوليون. نأتي أنه أيضا نأخذ هذا المعنى وهو هذه الهيئة الرابطة أو هذه العلاقة الراسخة ما بين اللفظ والمعنى، نقول أنه هذا نستطيع أن نجعله مقسما، اللفظ يدل على معنى نجعله مقسما، وهذا المقسم نستطيع أن نلحظه بلحاظات متعددة، وأنه بهذه اللحاظات أنه يقسم إلى أنحاء متعددة كما قسمنا أصل الدلالة بهذه الطريقة. فهذا المقسم أن يكون اللفظ دالا على المعنى بهذه الهيئة الترابطية، هل هذه أنه الدلالة أنه الحاصلة بين اللفظ والمعنى على نسق واحد أم على أنه أنحاء متعددة، على نحو أم على أنحاء متعددة؟ لا يخفى أنه من خلال ملاحظة الاستعمال أنه مو إحنا نأتي ونفرض على الاستعمال من خلال ملاحظة الوضع أو من خلال ملاحظة الاستعمال، إذ في عالم الألفاظ لا يوجد عندنا إلا أنه لا يوجد إلا أمران، أنه أمر الوضع وأمر الاستعمال، لأنه قد أنه أصل أنه الدلالة إنما تنشأ بالوضع، هذا مما لا ريب فيه، وبعد الوضع يستعمل. فلا بد أن نلحظ هذين المقامين، أنه مقام الوضع ومقام الاستعمال. فإذا لاحظنا مقام الوضع والاستعمال، إما أن نجد بأنه اللفظ الذي وضع يستعمل على ما وضع عليه، وإما أن يستعمل على غير ما وضع له، هذا بعد لا يخلو الأمر أنه هنا حصر عقلي، أنه إما أن يستعمل على ما وضع له أو بتعبير أدق لما وضع له، وإما أن يستعمل لغير ما وضع له. والذي يستعمل لغير ما وضع له أيضا نجده على نحوين، أنه إما أن يكون قد استعمل لغير ما وضع له، ولكن أنه استعمل لما هو داخل فيه، وإما أن يكون مستعملا لما هو خارج عنه. وأيضا لا يوجد قسم أنه ثالث في المقام بحسب الاستعمال الموجود عندنا استقراء، لا نقول بنحو الحصر العقلي، وإن أبرزناه وبيناه بنحو الحصر العقلي. فإذا أنه إذا نظرنا إلى هذين المقامين نجد هذه أنه الاحتمالات الثلاث، إما أن يكون قد وضع استعمل أنه كما وضع فتطابق الوضع والاستعمال، وإما أن لا يتطابق، وهذان اللذان لا يتطابق حتما يكون أنه وضع أنه استعمل على غير ما وضع، واضح؟ أنه ولا يمكن أن نقول وضع على غير ما استعمل، لأنه الأصل في الدلالة هو الوضع، المفروض الوضع مفروض منه، فلا يمكن هذا الفرض، وإن كان من حيث العقل ممكن فرضه، ولكن من حيث الوقوع لا يمكن فرضه. فنقول إذن استعمال، فإما أن ففي استعماله إما أن يكون أنه مستعملا أنه ودالا على ما في معناه على بعض معناه، وإما أن يكون دالا على ما هو خارج عن معناه. فلهذا أنه قسموا الدلالة الوضعية في مقام اللفظ بملاحظة مقامي الوضع والاستعمال، وهذا أمر مهم، لأن بعض الدلالات دلالات وضعية وبعض الدلالات دلالات استعمالية، نبينه إن شاء الله، وهذا ينفعكم كثيرا في علم الأصول. فقسموها إلى ثلاثة أقسام، بمقتضى الوضع إذا تطابق الوضع والاستعمال فتكون سموا الدلالة ماذا؟ دلالة مطابقية، لأنه الوضع، لماذا سميت دلالة مطابقية؟ هذا التعبير هو المشهور وصحيحا، ولكن نحتاج إلى دقة أكثر من هذا التعبير.
تمام ما هو يعني
احنا يعني لو نعبر فاضل عن المنطق، اصلا واذا خرج عن التمام بعد مو موضوع.
لا
اذا خرج عن التمام
يعني ايش نعبر؟ نقول انه اللفظ استعمل في تمام ما وضع له او لا، والاولى اما في جزء ما وضع له
واما في ما هو خارج. بل هذا يعني التقسيم، ولكن هذا التقسيم بعد معرفة المعنى، لكن هذا التقسيم الذي ذكرنا بهذا النحو من الملاكات قاصد له، أنه وإن كان فيه اختلاف عن المشهور في الكتب العلمية، ولكن هو بحسب الطبع ينبغي أن نعبر عنه هكذا، أن نقول إما أن يتطابق اللفظ الوضع والاستعمال، هو هذا الأصل. أصل لماذا دل على تمام ما وضع له؟ لأنه تطابق الوضع والاستعمال، هكذا هو هذا الملاك الأصلي، بحيث جعلهم يعبرون هذا التعبير. هذا التعبير صحيح، ولكن أنا بدأت من الملاك الأصلي أنه تطابق الوضع والاستعمال، استعمل على ما وضع. وطبعا إذا استعمل على ما وضع بعد هل نتصور غير التمام؟ هو الوضع هو المولد للعلقة، فدائما يكون تاما، دائما يكون تاما. وإما أن يكون لا، أنه استعمل في غير ما وضع له، وهذا على نحوين، إما في أجزائه وإما في خارج عن أجزائه. يعني
أنا قصدي لعله
تضمني والتزامي. تضمني والتزامي.
نقول أنه في غير ما وضع له، لعله هيك أنا سلوها إهان. أنه في غير ما وضع له، خو اللي يريد أن يبين جزءه خوهم يعني تضمنا في ما وضع له. ليش في غير؟
لا لا، في خارج، غير ما وضع له وخارج عنه، غير ما وضع له وداخل فيه. هذا هو الملاك. يعني إذا نظرنا إلى طبيعة الوضع والاستعمال بالخارج بغض النظر عن التعبيرات المنطقية، هكذا تكون. أين كان الكلام؟
تقسيم
في التقسيم، لكن وصلنا إلى مرحلة قطعنا الشوط.
لماذا؟
يعني يتطابق الوضع والاستعمال.
إذا تطابق الوضع والاستعمال فلا نتصور غير أن يكون اللفظ دالا على تمام ما وضع له، إذ الواضع ماذا كان ناظرا؟ كان ناظرا إلى بعض المعنى، كان ناظرا إلى خارج المعنى، بل كان ناظرا إلى المعنى وأراد أن يضع له. فلا بد أن يكون إذا تطابق الوضع والاستعمال لا بد أن يكون اللفظ دالا على تمام المعنى الذي وضع له، وهذا أنه أن يكون دالا على التمام المناسب له اصطلاحا أن نسميه بالدلالة المطابقية، بمعنى تطابق الاستعمال على ماذا؟
على الوضع،
على الوضع، أنهم طبق الاستعمال على الوضع. وما هو مرادنا بالمستعمل؟ هو اللفظ. فلذلك قالوا أن يدل اللفظ على تمام ما وضع له فيكون دلالة مطابقية. وأما إذا كان استعمل على خلاف ما وضع له، فلا تقولون أنه استعمل، أنه استعمل في غير ما وضع، تقولون إذا أنه استعمل مخالفا لما وضع له، وهذه المخالفة على نحوين كما ذكرنا، إما أن يكون لا استعمل في بعض ما وضع له، هذا مخالف للوضع، مخالف أو غير مخالف، مخالف للوضع، ولكنه لا يخرج عن نفس الموضوع له بل يكون داخل فيه، ومن هذه أنه سميت بالدلالة التضمنية، أنه هذا اللفظ متضمن لهذا المعنى، وإن كان أنه في أصل الوضع لم يوضع لهذا الجزء، ولكن كان متصور أو غير متصور، كان متصور، كان متصور، ولكن بشرط أن يبقى أنه أنه عندما أو دعونا من هذه الملاحظة نذكرها ولكن بعد هذا البيان، أنه عندما أنه تصور الواضع المعنى، إذا كان المعنى ذا أجزاء، إذا كان المعنى أنه له أجزاء متعددة، فنقول لابد أن يتصوره بماذا؟ بجميع أجزائه، ولما تصوره بجميع أجزائه وضع له اللفظ، فإذا الأجزاء متصورة وغير متصورة. فلذلك لو أنه اقتصرنا في الاستعمال على بعض الأجزاء قلنا أنه استعمل في الضم
تضمنية،
لو نظر للجزء وضع للجزء،
لا لا, لا لا نقول أنه نفس هذا اللفظ الذي وضع للكل استعمل في جزء، استعمل في جزء، أنه يكون ماذا؟ يكون أنه هذا اللفظ دال على هذا الجزء ولكن في ضمن دلالتي، لأنه هذا أريد أن أركز على هذا المعنى، بأن الواضع يتصور المعنى، عندما نقول يتصور المعنى إذا كان له أجزاء متعددة لابد أن يكون بتمام أجزائه، وإلا من تصور الشيء ولم يتصور بعض أجزائه تصور الشيء أو لم يتصور؟ لم يتصور. لا، إذا تصور الشيء وكانت له أجزاء ولم يتصور بعض أجزائه نقول تصور الشيء أم تصور أجزاء الشيء؟ أجزاء الشيء، ما نقول تصور الشيء.
لم يتصور بعض أجزائه،
إذا لم يتصور بعض أجزائه لا نقول عنه أنه تصور الشيء،
تصور بعض
أجزائه، تصور بعض أجزاء الشيء
أو بعض الشيء،
فحتى نقول أنه تصور تمام الشيء فوضع، إذن إذا كانت له أجزاء فبكل أجزائه، إذن الأجزاء كانت متصورة أو لا؟
لا.
وهذا اللفظ أنه وضع أنه مع تلك الأجزاء أو لم يوضع؟ وضع. فإذا استعمل في البعض دون البعض الآخر، إذا استعمل في البعض دون الكل فنقول قد دل على بعض ما فيه، دل على ما في ضمنه، هكذا من حيث الاستعمال، مو من حيث الوضع هنا، ولا في الوضع هذا غير متصور. فالدلالة التضمنية دلالة أنه وضعية أم دلالة استعمالية؟ دلالة استعمالية، في الاستعمال ممكن هذا الشيء، أما في الوضع لا يمكن هذا الشيء، لأنه لا يمكن في الوضع أن نقول أن يتصور الواضع اللفظ ويضع له المعنى، تصور الواضع المعنى ويضع له اللفظ، أنه لا يمكن أن نتعقل هذه الصورة إذا تصور بعض الأجزاء دون البعض الآخر، لأن تصور بعض الأجزاء هي تصور للشيء أم تصور لأبعاضه؟
لأبعاضه.
فعلا لا يمكن أن نقول تصور الشيء فأصل الوضع يبطل، ففي المطابقية غير متصور هذا الشيء. فإذا نقول لابد أن تكون أجزاء متصورة، فإذا استعملت في البعض قصرنا النظر نفسيا، ها أنه في الاستعمال على البعض دون البعض الآخر، فنقول قد استعمل في ضمن ما فيه ليس في تمام ما فيه، فلذلك سميت بالدلالة التضمنية. ولكن هنا هذه الملاحظة التي تركناها، هنا لابد أن نلتفت إلى شيء، أنه هذه الدلالة التضمنية عندما نستعمل اللفظ ليدل على هذا الجزء بخصوصه دون التمام، هذه الدلالة التضمنية أنه إنما تصح إذا نظرنا إلى هذا المعنى المدلول في مقام الاستعمال على أنه جزء من المعنى العام، لابد أن ننظر هذا المنظار، وإلا لو نظرنا له مو أنه جزء
مستقل،
بل معنى مستقل واستعملنا هذا اللفظ له، بعد هذا يكون استعمال له وضع جديد،
وضع جديد،
وضع جديد هذا يكون ها. فإذا اشترطنا هذا الشرط قالوا أنه كل دلالة مطابقية كل دلالة تضمنية تستلزم ماذا؟ تستلزم الدلالة المطابقية قبلها، لأنه في مقام الاستعمال، يعني أؤكد على هذه الملاحظة، في مقام الاستعمال حتى نقول أن هذا اللفظ استعمل بنحو الدلالة التضمنية لابد أن نلتفت أن المعنى المستعمل فيه هو جزء معنى، وإلا لو كان مستقلا في نفسه بعد هذا لا يسمى استعمالا في البعض، بل يكون وضعا جديدا، يكون وضعا جديدا هذا. فلا بد أن نكون ملتفتين حتى يتحقق الاستعمال، ولا نرجع إلى مقام الوضع، لأن مقام الوضع انتهينا منه، حتى نقول نحن في مقام الاستعمال لا بد أن نتصور هذا الجزء في ضمن الكل حتى نقول هذا استعمال، وإلا لو لم نتصوره في ضمن الكل لانتقل من استعمال إلى وضع جديد، ويكون من قبيل المشترك، إنه من قبيل الألفاظ المشتركة، بس المشتركة لعله بسبب اللي هي بسبب تعدد الوضع، فيكون وضعا جديدا لا استعمال. ومنه اشترطوا أنه كل دلالة كل دلالة تضمنية تستلزم دلالة مطابقية. هذا نحو من الأنحاء، أنه النحو الثاني أن يكون مستعمل في جزء ما في ضمنه. والاستعمال الثالث لا، أصلا لا نستعمل التمام على ما هو المطابق، ولا نستعمل أنه ما هو في ضمن أجزائه، وإنما نستعمل ما هو خارج عن أجزائه. وما هو والذي يكون خارجا عن أصل وضع اللفظ للمعنى، هذا بعد لابد أن يكون مشروط بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون هذا الخارج ملازم للمعنى، أن يكون هذا الخارج ملازم للمعنى، وإلا لأنه لصح أن نستعمل كل لفظ في كل معنى، وهذا واضح أنه من حيث الارتكاز الفطري، من حيث الارتكاز العقلائي، وهذا معنى عقلائية المنطق، أو هذا معنى أنه فطرية القواعد المنطقية، وإن كان هذا واقعا خارج عن المنطق وعن القواعد المنطقية، يعني بحث ألفاظ، وبحث الألفاظ أنه ليس بالبحث المنطقي، وإنما أورد في المنطق حتى يبين بالكيفية التي أنه تنفع الاستعمال المنطقي وتنفع الدراسة المنطقية، كما ذكرناه في الدرس السابق أو في أحد الدروس السابقة لا أتذكر بالضبط. فلا بد أن تكون هناك ملازمة، وأيضا هذه الملازمة هل بمعنى الملازمة الخارجية أم بمعنى الملازمة المرتكزة في الذهن؟ هو المطابقية قلنا أن تكون مرتكزة في الذهن، فمن باب أولى أن تكون هذه الالتزامية أنه بمعنى المرتكز، أنه الحاصلة في الذهن، وإلا لو لم تكن حاصلة في الذهن هذا الانتقال للمسمى على تعبير الشيخ الرئيس أو للمعنى لا يحصل. نعم هو موجود هذا في الخارج، ولكن نفس هذا التلازم بين أنه اللفظ أو بين المعنى، نحن نتكلم في المعاني، أنه بين المعنى وبين الأمر الخارجي موجود في الخارج، بين المعنى وبين المعنى الخارج موجود هذا التلازم في الخارج، ولكن هذا لا يكفي لحصول الالتزام، بل لا بد من ارتكازه في الذهن أيضا. نعم منشأه الخارج صحيح، ولكن نفس تحقق هذا الالتزام في الخارج وحده لا يكفي، بل لا بد من ارتكازه أنه في النفس. على تعبير الشيخ الرئيس، لابد أن تحصل هذه الهيئة النفسية الرابطة بين اللفظ والمسمى، لابد أن تحصل في النفس حتى يكون اللفظ موصوفا بأنه دال وأنه يتصف بصفة الكاشفية وبصفة أنه يكشف عن غيره أو يكون علما لغيره، أنه لابد أن تكون هذه العلاقة راسخة في الذهن. وهذا المعنى يستدعي ماذا؟ أنه هذا نحن كلامنا في الاستعمال هنا، بعد نحن نتكلم في تقسيمات الاستعمال. وهذا أيضا هذا التصوير أنه أن يكون هناك تلازم خارجي بين المعنى الخارج والمعنى الموضوع له، وأن يكون هذا التلازم راسخ في الذهن، هذا ماذا يستدعي؟ أن كل استعمال التزامي لابد أن يكون مسبوقا بمعرفة مطابقية. لأن أنت من أين تعرف أن هذا لازم؟ قلنا قبل قليل أنه لابد أن يكون هناك ارتباط خارجي، وهذا الارتباط الخارجي مستقر في النفس وفي الذهن حتى تحصل الدلالة.
الدلالة المطابقية هي الأصل في كل الدلالات،
في جميع الدلالات، في الدلالات الاستعمالية لا يمكن الاستغناء عنها بهذا التعبير. لماذا؟ لأنه في الدلالة التضمنية لابد أن نستعمل هذا اللفظ في هذا الجزء على أنه جزء من كل، وإلا لانقلب إلى وضع جديد. وفي الدلالة الالتزامية لابد أن يكون المعنى الخارج مرافق أنه للمعنى الموضوع له. وهذا معنى ماذا يعني؟ المعنى الموضوع له متصور، حتى نتمكن من تصور أنه ما هو خارج عنه الملازم له المستتبع له على تعبير الشيخ المظفر. فلذلك كانت الدلالة في مقام الاستعمال تضمنية كانت أو التزامية تحتاج إلى الدلالة المطابقية التي هي في مقام الواقع. توجد بعض التفاصيل أنه ذكرها المصنف في عبارته والشارح أيضا أنه نتطرق إليها أثناء تطبيق العبارة. المهم هو أن نمسك الأصل المطلب تأصيلا، وإلا الدخول في هذه التفريعات قد تضيع أصل المطالب أنه المقصودة في المقام. فقال: إشارة إلى دلالة اللفظ على المعنى. اللفظ يدل على المعنى إما على سبيل المطابقة، كيف؟ بأن يكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى وبإزائه، مثل دلالة المثلث على الشكل المحيط على الشكل المحيط به ثلاثة أضلع. يعني المثلث، دلالة المثلث على هذا الشكل، هذا الشكل المتصور مو الشكل الخارجي. وإما على سبيل التضمن بأن يكون المعنى الجزء من المعنى الذي يطابقه. لاحظ، يعني دائما ملحوظ بهذا اللحاظ في مقام الاستعمال، وهذا هنا استعمال بعد مو وضع، أن يكون بهذا النحو استعمله، مثل دلالة المثلث على الشكل. هاي كيف؟
ها؟ نصور الشكل
العكس يعني.
مثل دلالة المثلث على الشكل، أو مثل دلالة الإنسان على الحيوان كمثال أوضح يعني. هذا كيف يعني؟ من الأخص إلى العام.
يقول شكلا وقصد المثلث.
لا، هو يقول مثلثا وقصده الشكل، هنا الدلالة. أو يقول إنسان وقصده الحيوان. هاي كيف؟ ها؟
لا، هو خد جزء.
إحنا كلامنا بأن يدل اللفظ على جزء المعنى.
يتضمنه يعني المثلث شكل كذا وكذا، يحط حيط به ثلاث أضلاع. فالشكل من ضمن أجزاء المثلث.
إحنا ناظرين إلى المعاني، ما ناظرين إلى الوجود الخارجي. إحنا ما جاي نتعامل مع خارجيات. نعم، في الخارج أنه المثلث أحد الأشكال. في الخارج الإنسان أحد الحيوانات، لكن في معانيها نحن نتكلم في المعاني، ما لنا علاقة بهذه الأمور الخارجية. نحن نريد هذه المعاني التي يحصل فيها الارتباط والانتقال من معلوم إلى مجهول. وفي المعنى أنه الأعم جزء الأخص أم الأخص جزء العام؟
الأخص جزء العام.
في المعنى العام جزء الأخف.
الحيوان جزء الإنسان.
بل دائما هكذا.
في المعنى.
بلي. العام جزء الأخف. لأن المعنى محمول على ذي المعنى. والمحمول دائما يكون عام من الموضوع. أو بتعبير آخر يعني نرجع إلى نفس القواعد التي تعلمتموها أنه في الحد التام أفضل الحدود ما هو الحد التام بالجنس والفصف والجنس يعني جزء من معنى المحدود المعرف بها هكذا فيكون في من حيث المعنى الأعم جزء من الأخص وليس الأخص جزء من العام نعم هذا في المصداق أنه في الوجود الخارج للشيء أما على قواعد المنطق لا الأعم جزء من الأخص معنى فجزء معنى الإنسان حيوان باعتبار أنه جنسه وجزء معنى الإنسان الناطق وحتى الناطق أيضا أعم من الإنسان لأن الناطق الذي يحمل على الإنسان ما هو من هو ما له شأنية النطق وما له شأنية النطق أعم من الإنسان قد يكون إنسان وقد يكون غير إنسان نعم المتحقق منه الآن بحيث جعلناه فصلا له هو الإنسان ولا قد ينطق الحجر ممكن أو ممكن
الملك
ينطق الحجر مو النطق
قد
ما نقول ليس بالمحال
فرض المحال قد ينطق
محال
بعد لا نسمي حجر إذا يعني قصدك هكذا لا مخلوق ليس بإنسان مثلا الجن افرض أن الجن أنه يفكر بالكليات شنو المشكلة أكو استحالة أكو اجتماع نقيضين نعم الله فعلا خلقه لا يتصور الكليات وإنما له خيال ووهم لكن افرض أنه هذا الجن بهذه الطبيعة يتصور الكليات فيكون ناطقا يعني هو المراد بالنطق المنطقي هو التفكير يعني معرفة الأحكام العامة والكليات فإذا نطق الجن شنو المشكلة ما في مشكلة فإذا فالناطق الذي حمل على الإنسان أيضا يكون عاما ودائما العام هو جزء من الأخص في الحدود والرسوم من هذا القبيل وهذا له بابه إن شاء الله يأتي في باب الحن نبينه بشكل أدق لا مو هذا الحمل اللي راح يذكره هذا مو باب الحمل هذا هيك استطراد واقعا ذكره لا ولا باب الحمل له أنه بابه الخاص خب فلذلك قال أنه مثل دلالة المثلث على الشكل من في المعنى هنا بعد مو تتصورون الأمر الخارجي ولا بالخارج بالعكس تماما فإنه يدل على الشكل لا على أنه اسم الشكل وهذا شو المعنى فإنه يدل على الشكل لا على أنه اسم الشكل
يعني هو جاي يقول مو يعني مو للخارجي للمعنى هو يعني يريد يرفع هذا اللبس
لا لا فإنه يدل على الشكل
على أنه
لا على أنه اسم الشكل ذكرناها في الشرح قبل تطبيق العبارة يعني في الدلالة التضمنية في مقام الاستعمال حتى نبقى في مقام الاستعمال لابد أن نلحظ أن اللفظ دال على المعنى كيف على أنه جزء من عام وإذا نظرنا له مستقلا وصار اسما له بعد ينتقل من الاستعمال إلى وضع جديد فلذلك هو قيد بهذا فإنه يدل على الشكل لا على أنه اسم للشكل فيصير وضعا جديدا هذا يصير وضعا جديدا بل يدل على الشكل على أنه جزء من معنى المثلث على أنه جزء من معنى المثلث مو على أنه اسم لنفس المثلث هكذا ما أدري
على جنس على جنس هنا
هو يدل على
يدل على الشكل يعني يدل على الجنس في الحد
ماكو مشكلة أي
ولا يدل على اسم الشكل
يعني شنو
على جزء من الشكل
يدل على جزء منه ولا أنه جزء للشكل جديدا وإلا لصار وضعا جديدا واضح؟ إذا تذكرون ملاحظة اللي ذكرناه في التطبيق بل على أنه اسم لمعنى جزءه الشكل هذا التعبير منه دقيق جدا بل على أنه اسم لمعنى المثلث اسم لمعنى من المعاني وهذا المعنى أحد أجزائه الشكل هكذا فإذا لابد أن نكون أنه في مقام الاستعمال قد لاحظنا هذا اللحاظ أنه مو وضع جديد للشكل بل استعمال جديد مثلث في هذا الجزء.
سأو شحني أنا سنعت رادين مثلا أنه أنا أقول الشكل وأريد المثلث. شنو هسه هذا الدلالة؟
التزامية. نأتي لها إن شاء الله نبين. بل على أنه اسم لمعنى جزءه الشيء بهذه النية، وإلا من دون هذه النية يكون وضعا جديدا. بعدها اكتبوها بعد فيما بعد يعني تأملوها أكثر. وإما على استعمال الثالث، وإما على سبيل الاستتباع والالتزام بأن يكون اللفظ دالا بالمطابقة على معنى، ويكون ذلك المعنى يلزمه معنى غيره كالرفيق الخارجي
لا كالجزء.
هسه ما أدري المناطق إذا تلاحظون عندما يصلون إلى الدلالة الالتزامية دائما يستعملون تعبير لا كالرفيق الخارجي أو كالرفيق الخارجي لأنه يرثونها بعضهم من بعض يعني هكذا موروث حتى في منطق المظفر أنه كالرفيق المستتبع له هكذا
أوضح يعني هذا شيئان وهذا يتبعه دائما
على كل حال لا في طريقة التعبير يعني كالرفيق الخارجي لا كالجزء منه. لاحظ كالرفيق الخارجي لا كالجزء منه إلا لكان دلالة تضمنية منه، بل هو مصاحب ملازم له، وأيضا أن يستعمل بهذا اللحاظ لا على أن يعني إذا نريد أنه ننقل العبارة السابقة إلى هذه العبارة فنتممها، لا على أنه يكون اسما له، بل اسم لأمر يلزمه. لابد أن تبقى هذه النية موجودة، وإلا لصار وضعا جديدا. بعد هو ما كررها لأنه قدمها سابقا، مثل دلالة لفظ السقف على الحائط، لغتان فيها حائط وحائط، أنه لغة قديمة ولغة حديثة. بل يجوز كلاهما وكلاهما فصيح. مثل دلالة لفظ السقف على الحائط والإنسان على قابل صنعة الكتابة. بالنسبة إلى لفظ دلالة السقف على الحائط واضح أنه السقف من حيث الدلالة المطابقية موضوع لهذا أنه الهيئة الخاصة، ولكن عندما نقول سقف ونقصد الحائط يعني نعين المدلول، وإلا السقف من حيث هو لفظ له دلالة مطابقية، له دلالة ماذا؟ تضمنية، له دلالة التزامية. له دلالة مطابقية أقول سقف وأقصد السقف، دلالة مطابقية واضحة. عندما أقول سقف وأقصد بعض أجزائه كالحديد الذي فيه، دلالة تضمنية على أنه جزء منه لا أنه اسم له جديد. وأستعمل السقف ولا أريد السقف أصلا ولا أجزاؤه ولا أتصور معناه، عفوا ولا أقصد معناه ولا جزء من معناه، وإنما أتصور ما هو لازم له، فكل سقف له جدار، ولا ما متصور سقف بلا جدار من غير عمد ترونها. حتى أنه على ما فسر في هذه الآية حتى السماء لها عمد، أي ولكن عمدها الجاذبية أو كذا إلى آخره، ما لا أتذكر النظرية.
رفيق خارجي يعني
ها؟ رفيق خارجي مستلزم له في وجوده، وهذا استلزام خارجي لابد أن يكون حاصل يستحيل انفكاكه، وماذا؟ وهذا الاستلزام راسخ للنفس فتتم بذلك الدلالة الالتزامية. والإنسان والمثال الثاني ماذا؟ والإنسان على قابل صنعة الكتابة، يعني ماذا نقول؟ يعني كيف أين الدال وأين المدلول هنا؟ والإنسان على قابل صنعة الكتابة، أنه أقول إنسان وماذا أريد؟ أنه من له شأن الكاتبية،
الإنسان هو الدال،
فالإنسان هو الدال، ومن له شأن الكاتبية هو المدلول. شأن الكاتبية لا هي تمام معنى الإنسان ولا هي جزء معنى الإنسان، لأن الإنسان حيوان ناطق مو حيوان كاتب، فخارجة لازمة. ولكن هذا اللزوم لزوم عقلي في الخارج حاصل متحقق وراسخ في النفس، فلما استعمل اللفظ بهذه الطريقة كان بنحو الدلالة الالتزامية. أقول دلالة مطابقة وضعية صرفة، وهنا بدأ الشارح بمطلب جديد أنه ما أنه أيهما يكون صرفا وضعا وأيهما لا، العقل يتدخل فيه. فمن هذه الحيثية أيضا ميزوا بين هذه الأقسام الثلاثة. دلالة المطابقة وضعية صرفة واضح، لماذا؟ لأنه يعني أنه
بدون مشاركة
أنه من دون مشاركة أي شيء سوى الذوق ذوق الواضع أنه جعل مثلا كلمة جبل لهذا الجسم الخارجي. ما أدري توجد مناسبة لفظية لا توجد مناسبة لفظية من حيث اللغة لا أدري. وهذا اللي قلنا بأنه منهم من يقول بأن دلالة اللفظ على المعاني دلالة ذاتية، ولكن الذاتية التي يقصدها غير الذاتية التي يقصدها المنطقي. مثلا جبل لعله من حيث الصناعة الصوتية تدل على الشموخ، وحيث هذا الجسم الخارجي شامخ فوضع هذا لذاك، هاي ذاتية من جهة أخرى مو ذاتية بالذاتية التي يقصدها المنطقي اللي هي الدلالة العقلية، هذا شيء آخر. ولكن للأسف خلطوا البحثين واعترضوا على البحث المنطقي وقالوا ما ذكره أرسطو خطأ في المقام، أنه الدلالة اللفظ على المعنى مو وضعية وإنما دلالة ذاتية، والذي قصد من الذاتية لم يكن ناظرا للمعنى الذي كان يقصده أرسطو، بل ذاتية بمعنى آخر أنه مناسبة الصوت للجسم، مناسبة الصوت للمعنى، أو مناسبة أنه جمع الحروف بحسب قوانين علم ما مثلا علم الحروف، أو يعني هذه أنه رموز الأصوات في الحروف وكيفية تشكل الكلمات منها والجمل إلى آخر، هذا بحث آخر أصلا. إذا قصد الذاتية بهذا المعنى فهو أجنبي عما نحن فيه. فلذلك قال دلالة المطابقة وضعية صرفة لأنها تعتمد على الذوق والاصطلاح والجعل، ودلالتا التضمن والالتزام بالاشتراك. يعني بالاشتراك ماذا؟
بالاشتراك بينهما
بين العقل والوضع
الشركة.
على المعنى وعلى جزئه، أنه بالاشتراك والالتزام بالاشتراك بين الوضع وغير الوضع، بين الدلالة الوضعية وغير الدلالة الوضعية. والدلالة غير الوضعية هنا ما الذي يقصدون بها من الأقسام الثلاثة الأولى في الدرس السابق؟
العقلية.
لأنه يوجد أنه استكشاف عقلي، يوجد لحاظ عقلي. بالاشتراك على المعنى وعلى جزئه كالممكن على العام. شنو مراده؟ كالممكن على العام والخاص. كالممكن على العام والخاص. شنو يعني هنا المثال؟ أين الدال وأين المدلول؟ الدال هو الإمكان على العام وعلى الخاص. على العام أي دلالة؟ على العام عندما نقول إمكان، هذا إمكان ونقصد إمكانا عام
التزامية.
ها
لأنه عادة إمكان يقصدون بإمكان خاص.
ها
إمكان موضع مطابقة للإمكان الخاص.
أنه دلالة الإمكان على العام دلالة مطابقية أم دلالة تضمنية أم دلالة التزامية؟ دلالة الإمكان على العام، دلالة الممكن على العام والخاص. ها؟ دلالة تضمنية. كيف دلالة تضمنية؟
لأن الإمكان العام سلب ضرورة واحدة.
خب.
إمكان العام الخاص سلب ضرورة.
خب فأيهما فأيهما يعني أنه تضمنا وأيهما التزاما؟
التضمن إمكان عام.
الذي يكون هنا كالممكن على العام والخاص، الإمكان يدل على العام بالدلالة التضمنية. لماذا؟ باعتبار أن الإمكان العام هو سلب ضرورة واحدة، وسلب الضرورة الواحدة بالنسبة إلى الإمكان أنه يعني يعطي للطرف الآخر اللي هو المسكوت عنه أنه إما أن يكون إمكانا، إما أن يكون ضرورة، وإما أن يكون ماذا؟ إمكانا خاصا. احنا عندنا انه الامكان العام هو نظر الى الطرف المقابل، هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، واما الطرف المسكوت عنه
امكان خاص
او ضرورة او امكان عام او ماذا امتناع كما في القضية السالبة. فالامكان العام فلفظ الامكان انه يشمل الامكان العام والامكان الخاص، هذا من حيث المطابقة عندما نقول ممكن أنه بمعنى أنه موضوع للعام والخاص، ولكن دلالته على العام تكون دلالة تضمنية باعتبار هو أحد أجزاء معناه لأنه يشمل على المعاني الثلاث. زين، وعلى الخاص ماذا سيكون؟ أنه كالممكن على العام والخاص وإذا سلبت الضرورتين لا ليش لا يكون هنا أنه سلبت الضرورتين معا يعني ضرورة السلب وضرورة الإيجاب فإذا سلبت الضرورتين معا أنه ماذا سيكون عندنا بعد أجزاء أنه يمكن أن يكون هناك إمكانا عاما مدلول عليه أو لا يمكن لا يمكن يمكن أن تكون هناك ضرورة مدلول عليها أو لا يمكن لا يمكن يمكن أن تكون هناك امتناع مدلول عليه أو لا يمكن لا يمكن فإذا لا يمكن في الجميع فماذا سيكون دلالته على الإمكان أنه يكون دلالة مطابقية بلي هنا أنه كالممكن على الإمكان العام بالدلالة التضمنية وهذه الدلالة التضمنية تستدعي أنه أن نتصور الدلالة المطابقية اللي هي الإمكان الخاص هو سهمان ودلالة التضمن والالتزام بالاشتراك على المعنى وعلى جزئه لا عفوا 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 هنا دلالتا التضمن والالتزام بالاشتراك على المعنى اللي هو الإمكان الممكن على الإمكان العام وعلى جزئه الذي هو الإمكان الخاص بل هكذا وتقريبه بهذا الشكل أنه الممكن يدل على الإمكان العام دلالة مطابقية لأن الإمكان العام في نفسه يشمل الإمكان الخاص أو لا يشمل الإمكان الخاص فقط تغيير يعني كيفية التقرير الإمكان العام يشمل الإمكان الخاص في أي قضية مثلا في القضية الموجبة أو حتى في القضية السالبة لأنه نقول مثلا ممكن بالإمكان العام هذا بالنسبة إلى الطرف المقابل أما الطرف الموافق ماذا سيكون حكمه إذا كان قضية موجبة إما أن يكون ضرورة وإما أن يكون إمكانا خاصا وإذا كان قضية سالبة إما أن يكون امتناع أو يكون ماذا إمكانا خاصا فالإمكان العام دائما يشمل الإمكان الخاص فالإمكان بالدلالة على الإمكان العام يكون دلالة مطابقية ولكن دلالته على الإمكان الخاص ماذا يكون أحد أجزائه أحد أجزائه فيكون بدلالة التضمنية فلذلك قال أنه والالتزام بالاشتراك على المعنى وعلى جزئه يعني وعلى جزء المعنى كالممكن على العام كالإمكان العام على الإمكان العام يكون دلالة مطابقية وأما الإمكان العام على الإمكان الخاص يكون دلالة تضمنية من جهة أنه الإمكان الخاص هو أحد أفراد الإمكان العام على ما بين يعني في بحث الإمكان العام والإمكان الخاص أو عليه وعلى لازمه بعد هذا أنه مطلب آخر أنه مثال آخر أو عليه وعلى لازمه كالشمس على الجرم والنور فدلالة الشمس على الجرم دلالة مطابقية بينما دلالتها على النور دلالة التزامية بل يكون بانتقال عقلي على أحدهما إلى الآخر هذا شو معنى العبارة بل يكون بانتقال عقلي على أحدهما على الآخر يعني هناك توسطا عقليا أنه هذا التوسط العقلي أين يكمن أنه لا مو يكمن في الالتزام في الدلالة التضمنية وفي الدلالة الالتزامية كيف يكمن يكمل بهذه الطريقة بلا زحمة عليه كذا كلينس شوية تعطوني خب أنه يكمل في الدلالة التضمنية وفي الدلالة الالتزامية كيف يكمل هذا يكمل من أنه في الدلالة المطابقية فقط نحن نتصور اللفظ ونتصور المعنى وخلص يدل اللفظ على المعنى أما في الدلالة التضمنية وفي الدلالة الالتزامية حتى تحصل هاتين الدلالتين لا بد أن نتصور المطابقة اللي هي خارج عن الاستعمال فلا بد أن يكون هناك التفات عقل للمطابقة وأما الاستعمال ففيه فقط مقام الالتفات اللفظي فإذا صار عندنا اشتراك ما بين الوضع وما بين ماذا أنه اللحاظ العقلي أنه في مقام دلالة اللفظ على المعنى استعمالا لأنه التضمن والالتزام قلنا ماذا في مقام الاستعمال فحتى يكون اللفظ أنه دالا على المعنى فهذا يحتاج إلى استعمال اللفظي ولكن هذا الاستعمال اللفظي لا يتم إلا بملاحظة ماذا
إلا بملاحظة تمام المعنى، وهذه الملاحظة أنه ملاحظة عقلية، أنه خارج عن الاستعمال، ملاحظة عقلية، وإلا الاستعمال هو الذي يحدد دلالة اللفظ على المعنى اللازم أو على المعنى الذي هو جزء. والذي يعين على تمام هذه على تمام هذا الاستعمال هو ملاحظة المعنى المطابق، وهذه الملاحظة تكون بالعقل لا بالاستعمال. فلذلك كان هناك اشتراك ما بين العقل وما بين اللفظ في أداء الدلالة المطابق، في أداء الدلالة التضمنية أو الدلالة الالتزامية. هذا يعني أنه فيما ذكره المصنف وفيما ذكره الشارح تعليقا على عبارة المصنف. ويوجد تتمة واعتراض على قول الفخر الرازي أنه يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.